بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، قال: ذكر النوع الثاني من أنواع علم الحديث. والنوع الثاني من معرفة علوم الحديث العلم بالنازل من الإسناد، ولعل قائلا يقول: النزول ضد العلو، فقد عرف ضده وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة، فمنها ما تؤدي الضرورة إلى سماعه نازلا، ومنها ما يحتاج طالب العلم إلى معرفة وتبحر فيه فلا يكتب النازل وهو موجود بإسناد أعلى منه. مثال ذلك ما حدثناه أبو جعفر محمد بن صالح ابن صالح ابن هانئ ابن هانئ القرشي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. قال الحاكم: هذا حديث ذكره مسلم في خطبة المسند الصحيح، رواه عن ابن نمير عن المقرئ، وأمثاله في الكتاب تزيد على 200، فمن وجده هكذا عن 3 عن المقرئ ثم كتب عن 3 عن مسلم عن ابن نمير عن المقرئ فإنه لقلة معرفته بالنزول، وأشباه هذا كثيرة.
نعم.
والأحاديث النازلة على أوجه كثيرة، فمنها ما يستوي العدد.
يعني كلام الحاكم يتكلم على قضية إذا كان الحديث عندك بعلو فلا ينبغي أن تترك العلو وتأخذه بنزول. العلو قد يكون إلى رواه من الرواه، هنا جعل العلو إلى ابن يزيد، يبقى بينك وبين 3، ما تزودش عن كده، ما ينفعش بينك وبين ابن يزيد 4 أو 5، فتعلو بالسند، بمعنى أن تقل الوسائط بينك وبين ابن يزيد المقرئ، لأنه كما علم أن الإسناد العالي إسناد أنظف حالا من النازل، وهذا حكم الغالب وليس حكم اليقين، بمعنى أن الإسناد العالي إسناد قلت فيه الوسائط فقلت أسباب الضعف أو علل الحديث قلت، بخلاف النزول. يعني لما تأتي في الطبقات النازلة، لو أن حديثا انفرد به ابن عساكر في تاريخ دمشق، تعاني الأمرين من تحقيق هذا السند. ليه؟ لأن نزول السند بيعني كثرة البحث في رجال آخرين، الرجال المتأخرين لم يعتنى بتراجمهم كما اعتني بالأوائل، يعني غيطوا، تجد مثلا تاريخ بغداد غيطوا إلى انساب للسمعاني، آخره تاريخ دمشق، بل إن ابن عساكر نفسه، وده شيء عجيب، ابن عساكر ترجم لكل من نزل أو عاش في دمشق، وأخرج أحاديث في كتابه لرجال من أهل دمشق ولم يترجم لهم، من مشايخه ومشايخ مشايخه، يعني على شرط ابن عساكر، ولم يجد لهم ترجمة، ودي إشكالية. والحديث انفرد به هذا الراوي بالإسناد، يبقى أنت لا عندك ترجمة له، والذي أخرج الحديث لم يترجم له أيضا، تبقى علة في الأسانيد. فلذلك نقول ان العلماء بيفزعوا دائما الى قضية العلو. يعني الترمذي وقفت على حديث له من الثلاثيات، الترمذي حديث قريته عندي انه اخرج حديثا من الثلاثيات، وده شيء نادر جدا، ان الترمذي يصل الى حال الثلاثيات، وده من اعلى يعني بين الترمذي وبين الصحابي اثنين فقط، ودي حاجه يعني نادره ان تقع. فلذلك بتجد ان الكتب النازله هي مظنه الضعف، تاريخ الخطيب وتاريخ دمشق ومصنفات ابن عساكر مليئه بالضعف. الضعف اتى من اين؟ اتى من النازلين. يعني مثلا في كتاب فضائل بيت المقدس للواسطي، هذا الكتاب اخ محقق حققه وجاب لي نسخه قريبا، انا كنت حققت اسناد هذا الكتاب منذ فتره. هذا الكتاب مداره على شيخين، الواسطي يقول حدثني عمر بن الفضل عن ابيه عن رجل، المهم عمر بن الفضل وابوه لا يعرفان مطلقا، والكتاب على هذا المنوال، كتاب كله عباره عن حديث انفرد بها الواسطي ولم يتابع عليها، ولم يأتي أحد ساق هذه الرواية إلا في كتاب الواسطي. ثم ترى أن شيخ الواسطي وشيخ شيخه لا يعرفان بالعلم، مجهولان. واخد بالك؟ عمر عن أبيه عن الوليد بن حماد الرملي. إسناد ثلاث رجال في كل الكتاب لا يعرفون. الوليد بن حماد الرملي الذهبي يقول مشهور برواية الغرائب، والخليل ضعفه في الإرشاد، وعمر بن فضل وأبوه مجهولان، سقط الكتاب كله. ليه؟ لأن في نزول، مع أني متوقع أن هذا الكتاب بأسانيده يعني ممكن واحد يرويه بأعلى. ولما جمعنا الأحاديث وجدنا أحاديث أخرجها الواسطي لكن موجودة بعلو، صح الحديث عاليا. يعني مثلا وجدت عن رجل يروي عنه الوليد بن حماد، يبقى احنا كده ايه عدينا الثلاثة اللي ورا، واخد بالك، عمر وابوه والوليد عديناهم ودخلنا في ايه في شيخ الوليد على طول. فوقفت على احاديث عالية ليس فيها هؤلاء الثلاثة، صح الحديث بغير هؤلاء. نفس القضية بقى في كل حديث نازل. فالشاهد من ذلك أن العلو هو يعني مظنة الصحة وليست هي الصحة بعينها.
هذا اللي هو شيخ الوليد الرملي وقف الإسناد عنده، يعني مثلا وجد مروي في كتاب كالترمذي أو أبي داود أو
نعم مثلا نعم،
وإلا فمن أين وصلنا؟ عن طريق الوليد مثلا، من طريق شيخ الوليد.
يعني مثلا الواسطة خرجوا عن الوليد مثلا عن كان في رجل مشهور مثلا عن العباس، عن محمد بن العباس، ماشي، وجدت ان الحاكم اخرجه محمد بن العباس،
يعني له تلميذ ثاني. محمد بن العباس له تلميذ ثاني غير الوليد، غير
طبعا الوليد. ايوه طبعا. نعم، واخد بالك، من خلال هذه عرفنا.
نعم.
والاحاديث والاحاديث النازله على اوجه كثيره، فمنها ما يستوي العدد في روايتين إحداهما أعلى من الأخرى. ومثال ذلك لأمثالنا أن إذا نزلنا في حديث الأعمش فرويناه عن شيوخنا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن وكيع عن الأعمش، أو رويناه عن شيوخنا عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن الأعمش، فإنه أعلى من أن نرويه عن شيوخنا عن أبي العباس السراج عن هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش، أو نرويه عن شيوخنا عن محمد بن إسحاق عن أبي كريب عن أبي أسامة عن الأعمش.
طبعا ده علو نسبي كما نقول، علو إلى شيخ بعينه. طبعا دي مسألة هي ليست من صلب الحديث، ليست من صلب علم الرواية، وإنما هي من سميه من لطائف الأسانيد، واخد بالك، لأن العبرة صحة السند، عالي نازل العبرة بالإيه؟ بالصحة. نعم.
وهذا مثل الألوف من الحديث لمن فهمه وتدبره، فقاس عليه أحاديث الثوري ومالك وشعبة وغيرهم من الأئمة. والأصل في ذلك أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله أحلى وأعلى منه عن شيخ تأخر موته وعرف بالصدق. ومما يحتاج طالب الحديث إلى معرفته من النزول أن ينظر في إسناد الشيخ الذي يكتب عنه، فما قرب من سنه طلب أعلى منه. ومثال ذلك أني نشأت وطلبت الحديث بعد وفاة محمد بن إسحاق بن خزيمة 10 سنين، فإذا وقع الحديث من حديث أبي كريب وبندار وأبي موسى وعبد الجبار بن العلاء وغيرهم عندي من حديث أبي بكر الجارودي وإبراهيم بن أبي طالب وأقرانهما عن هؤلاء الشيوخ، فإنه لي أعلى من أن يكون عمن يقرب وفاته من ولادتي ونشوي. وهذا أصل كبير في معرفة النزول. وكذلك إذا وقع الحديث لطلابه في عصرنا عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى أو أحمد بن يوسف السلمي أو مسلم بن الحجاج وأقرانهم، فإنه أعلى من أن يقع لهم عن الشرقي ومكي وأقرانهما.
طبعا الشرقي من المتأخرين المعروفين، إمام كبير، ترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ وذكره في سير أعلام النبلاء.
ذكر النوع الثالث من أنواع علم الحديث. النوع الثالث من هذا العلم معرفة صدق المحدث وإتقانه وثبته وصحة أصوله وما يحتمله سنه ورحلته من الأسانيد وغير ذلك من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه وأصوله.
إذن هذا أصل في باب الجرح والتعديل. لاحظ أن الكتاب مش مرتب، يعني ترتيب هذه الفنون قديما لم تقع مرتبة على النحو الذي ندرسه اليوم. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، قال حدثنا معاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما كل
سفيان غالبا هو الثوري، يعني إذا روى عن أبي إسحاق ولم ينسب هو الثوري غالبا.
طب هل ممكن يا شيخ يجهل حاجة زي كده؟ يعني ممكن يقول أدام خلاص يعني الثوري ما هو كده دوت ثبت ودوت ثبت ممكن نعديها، ولا إذا كان مثلا أصل قرأت قبل كده لو الإسناد كان مكي يبقى ابن عيين، ولو كان
في أبي إسحاق ولا على الإطلاق؟
لا على الإطلاق.
على الإطلاق. نعم.
هو
لو كوفي يبقى على طول الإطلاق أنه الثوري لو كوفي. لا مش مكي الثوري.
لو من بلاد الحجاز يعني يبقى ابن عيين.
ابن عيين أيوة. ابن عيين حجازي. نعم. لكن أنت عندك روايات الحجازيين عن الشاميين دي متكررة. يعني الإسناد بيجمع بين عدة بلاد. يعني من أفضل شيء فعله العيني في شرح البخاري عمدة القاري لطاف الأسناد اللي بتي يذكرها، تقريبا هو الوحيد اللي انفرد بها بين المصنفين بتوسع. فيأتي على لطاف الأسناد يقول لك والأسناد تضمن مثلا رجالا من المدينة و و و ويعد لك، فهم بالك؟ لأن الرواة كانوا بيرحلوا في طلب العلم، ما كانش حديث بينقل في بلد واحدة، لا يعني ينزل البصري إلى بلاد الشام يحدث بها، يسمع الشام يروح المدينة يحدث بها، يطلع على مصر يأخذ وهكذا. فصعب انك تحدث تقول ان ايه السند كله يعني مكيين شاميين، لا قلما. نعم
شيخنا، يمكن نستطيع ان نقول ان هذه قرينة ليست الدليل.
يعني
اذا تقول مثلا اذا جاء سفيان من رواية اسحاق هو نعم يبقى الثوري، هذه نستطيع ان نقول ان دي قرينة وليس الدليل، ان حضرتك مثلا قلت غالبا
دي عرفناها من خلال الاسانيد
الاستقراء. نعم.
الاستقراء وليس من خلال قواعد.
عشان اطلق سفيان في حديث عبد الله المسعود كتاب احجار في بعض الروايات كان اللي كان العيان وبعضها طبعا الاشرف من الثوري، لكن في روايه كان اقل سفيان بس بالمعنى
بيقع اختلاف في احاديث واخد بالك. نعم
هم اللي احنا نروي
يعني. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من يسمعون منه. كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد عن مزيد البيروثي قال أخبرني أبي
لا ابن مزيد
ابن مزيد
مزيد ولا مزيد؟
مزيد. لهو البيروتي.
ابن الوليد بن مزيد.
قال
أخبرني أبي، قال أخبرني الأوزاعي، قال أخبرني ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه تلتمس أن تورث، فقال أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا حتى أسأل الناس العشية. فلما صلى الظهر قام في الناس يسألهم، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. قال أبو بكر رضي الله عنه سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فأنفذ ذلك لها أبو بكر رضي الله عنه.
طبعا من المعضلات في قضايا المواريث ميراث الجد والجدة.
نعم.
دي من المعضلات، يعني ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء، هل يرث الإخوة الأشقاء أو يحجب بالجد؟ على مذهبين لأهل العلم، لأن بنجد أن أصل الخلاف من شو إيه؟ أن الإدلاء إلى الميت الاثنين الوسطى واحدة، يعني السبيل إلى دول قريبا واحد، فلماذا منعت هنا وورثت هنا؟ فدي الإشكالية في ميراث الجد. حتى أن عمر كان يعني ينأى بنفسه عن توريث الجد، أي مسألة فيها الجد كان مع الإخوة طبعا وليس مع غير الإخوة، مع الإخوة الأشقاء كان بينأى عنها لهذا الخلاف. فالحديث دوت أو الأثر دوت قال به جمهور العلماء بلك، وورثوا الجد السدس على أثر الصديق رضي الله عنه، وإن كان البعض طعن في عدم اتصاله، يعني قبيصة بن زؤيد
نعم
أظنه يعني لم يدرك، لكن قال يعني أفتى به جمهور العلماء في هذه الرواية. نعم.
وأما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فكان إذا فاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذي يحدث به، والحديث في ذلك عنه مستفيض مشهور، فأغنى اشتهاره عن ذكره في هذا الموضع. وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبحثون وينقرون عن الحديث إلى أن يصح لهم. قال سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت حنبل ابن إسحاق ابن إسحاق ابن حنبل يقول سمعت علي بن عبد الله يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول.
ده جد الإمام أحمد.
نعم.
أي.
ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال ثم يتعهد ذلك. قال الحاكم ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زمننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث أولا، هل يعتقد الشريعة في التوحيد وهل يلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع، ثم يتأمل حاله، هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه، ثم يتعرف سنه، هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم؟ فقد رأينا من المشايخ جماعة أخبرونا بسن يقصر عن لقاء شيوخ حدثوا عنهم، ثم يتأمل أصوله، أعتيقة هي أم جديدة؟ فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها، وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها، فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور بجهله. فأما أهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم وإسقاطهم إلى أن تظهر توبتهم، على أن الجاهل بالصنعة لا يعذر، فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه، وعلى ذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وهذا يدل على أن هذا الفن له زهو، إذا لم ينضبط بضوابط الشريعة يفسد ولا يصلح، لأنه في هذا الفن بيعطيك الآلة التي تحكم بها على الآخرين، يعني بيعطيك أداة الاجتهاد المطلق التي من خلالها تحكم على أي إنسان، بل تحكم على الحديث النبوية مقبول أو مردود، فلذلك إذا لم يتأدب طالب الحديث بهذه الآداب أفسد وضيع نفسه وضيع غيره. ومن هنا بنجد أن في نعي دائما من العلماء، علماء التربية ومن المحدثين على بعض طلاب الحديث أنهم لم يتأدبوا، ككلام الخطيب في الجامع، كلام شديد جدا على بعض الطلبة، ككلام الذهبي في تذكرة الحفاظ، كلام قاسي جدا. لو أنت راجعت إلى كلامه في ترجمة الصديق رضي الله عنه، كلام رائع جدا، كلام الذهبي في تذكرة الحفاظ عندما تكلم على الصحابة وذكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد من ذلك أنهم نظروا إلى سلوك الشيخ، لابد أن يكون بهذا السلوك، ومن خالف هذا السلوك زهدوا فيه ولم يأخذوا عنه. يعني من ذلك أن هشام بن عمار كان محدثا لكنه كان لا يحدث إلا بالمال، وده كان خلل، يعني يمتنع من التحديث إلا بدفع المال. فزهد الناس في حديثه لأنه يعني خالف، ماشي يعني لا بأس أن يأخذ رزقا على تفرغه، لكن الاشتراط أنه يمتنع إلا بالمال، فده جعله موضع تهمة عند العلماء. من الطريف أن صالح جزرة اللي هو الإمام صاحب الجرح والتعديل المشهور ذهب إليه يوما فقال له شيخ بن عمار حدثني، فقال صالح حدثني أبو جعفر الرازي عن الربيع بن الصبيح عن أبي العالية قال حدث مجانا كما علمت مجانا. فقال تعرض بي؟ قال بل إياك أردت. فلذلك بنقول يعني يا ريتنا في دروس المصطلح نركز على هذا الباب. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له اختصار لكتاب الجامع، هو جاب كلام الخطيب البغدادي اللي هو الكلام بغير الأسانيد، كلامه في مقدمات الأبواب، وجمع في رسالة صغيرة جدا دي ممكن تقرأ في مجلسين. وانت عايز تعقد دروس في المصطلح او تعلم الطلاب، انا ارى ان هذه الرسالة من امتع ما كتب، امتع من كتاب حلي طالب العلم، كتاب الجامع،
جامع الادب الرافع. هو مات
الشيخ بكر بقى يعمل ايه؟ جمع كلمات مختصرة
نسميها شان رسالة
اللي هي موجودة في مجموعة الرسائل، المجموعة العلمية، المجموعة العلمية موجودة فيها رسالة صغيرة جدا، واخد بالك؟ بدل انت ايه يعني وفر عليك جهد الاختصار، واخد بالك؟ لان الخطيب يكلم كلمتين ويدلل بخمسين اثر مثلا، هو جاب لك الزبدة بس في ليه في كلام الخطيب. الشاهد من الكلام ان هذا الكلام لا ينبغي ان ندرس علم الآلة في علم صلح ونضيع جانب الادب والسلوك في هذا الباب لانه مهم جدا. نعم، فهنا شوف كلام الحاكم، وكلام ده كلام مهم جدا بيدلنا على ان الحاكم لم يكن مبتدعا، بل لم يكن رافضيا كما يدعى، لانه دعي عليه انه كان شيعيا. رجل هنا بيقول لك يعني لا ينبغي ان يكون صاحب بدعه او هوى، واصحاب والرافضه هم اصحاب الاهواء والبدع. نعم،
مساله العذر بالجهل
هنا، العذر بالجهل في اي موضع؟
قال المهير احسنت معذور بجهل أم المصطنع إذا سمعوا أمثال هؤلاء بعد الخبرة.
نعم،
إذا فهم مصطنع تظهر توبتهم على أن الجهل بالصنع
يعني غرر به.
نعم،
غرر به. نعم،
وشفنا لا يعذر، يعني لا يعذر في أنه تارك للعلم هو مطالب بالتعلم
بالضبط،
ولا لا يعذر في المسألة اللي وقع فيها خطأ؟
لا يعذر في أنه أخذ الحديث عن رجل داعي وهو لا يعلمه. نعم، الحمد لله.
مختصر الطفل يعني ده دعوة للتعلم عموما.
مختصر
ذكر الإمام الحاكم كان يفضل علينا على بقية الصحابة، ولكن لما تعرف الصحابة بسوء.
نعم،
وأطلقوا عليه اسم الشيعة الطردادية.
أي نعم،
عليه على الفرصة ولا على
الإمام الحاكم؟
هو
الشيعة الأولى وقسم الشيعة الطردادية، فذكر الإمام الحاكم
أنه
كان يفضل علينا على بقية الصحابة، فكان هذا موجودا في بعض علماء السلف.
نعم،
لكن لم ينتقص أحدا من صحابة النبي.
نعم،
ذكروا
بالنسبه للمذهب عند بعض الرافضه. شيخ الاسلام ذكره في الواسطيه، وقال لم يضل فيه المخالف، وقال بيوسف الثوري.
شيخنا كان في مشروع فضلتك رحته في أيام ما عمله سنة ثالثة أول ما تعملت كان فيها الدكتور علي نصام فكان مشروع طرح اللي هو استقراء حديث المستدرك واستخراج الحديث التي فيها
شيخنا تناقض الحكم في حديث المستدرك
شبهة كلام في التشيع شبهة كلام في التشيع والنظر فيها ما أدري هذا البحث أو هذا المشروع تم أم
لا لا ما تمش للأسف
طيب صحاب في غير الكتاب وقال في الكتاب إن ثبت كان عليا أن أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر وعمر
قال هذا
في إليه.
أيوة أيوة قال يعني
هو ذكر في ليه أكثر من كلام بعض كلام ذكر الحديث طرق يعني ذكر من طرق مشتهرة كثيرة جدا يعني حديث مروي من أكثر من 25 طريق قالوا هذا يدل على أن الحديث أصلا
نعم
وفي كلام ثاني قال وهذا الحديث إن ثبت كان يقتضى أن يكون علي أفضل من سائر الصحابة. ولي كلام متضرب في ال.
ده خطير ده.
وأخرجه في مستدرك.
عارفين حديث الطير؟ عندما أوتي طير ليأكله فقال رمتني بحب خلقك إليك.
كرم شوية.
فأتى علي.
أتى أبو بكر ثم أتى عمر فالاثنين مشوا ثم أتى علي نفضل فأذن له
نعم طيب
هو أعله مرة شفنا و...
نعم لا في ضعف لا يثبت نعم
هذا يدل على أن الحديث أصلاً لكن الحديث هذا مثلاً في مسألة مترتب عليها حكم عقدي
حتى لو ثبت الحديث لا يدل على تقديم
نعم
تقديم عليه على باقي الصحابة ما أنت عندك الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الخلق إليك قال أبو بكر قال عائشة قال من الرجال قال أبوها
وهم
ذلك وفهم دلل على عقيدة فهم دلل على عقيدة
وفي أثر سيد علي رضي الله عنه أنه قال رأيت أحد من فقيرنا على أن يقرأ أمه إلا شرفته حد
لا طبعا ده معروف عن الصحابة مش هنناقش الصحابة احنا بنناقش الحاكم الصحابة لا اختلاف عندهم في ذلك احنا بنناقش الحاكم نفسه
شيخنا الحديث من أحب الناس إليك قال عائشة هل يعني لو استدل به أحد على أن عائشة أفضل من أبيها
ما هو ده النظر الحب لا يستدعي التفضيل
يعني يعني لابد ان تاخذ المساله جمله وليس من نص واحد عندما يعني تفضيل بعض الصحابه على بعض قد يكون مساله مشكله في التفضيل تفضيل مثلا الثلاثه من النساء فاطمه وخديجه وعائشه مستشكل عند جمهور العلماء يعني شيخ الاسلام نفسه يقول والمساله من المعارك التي يصعب فيها التفضيل لا مكة المدينة فيها نصوص او ثبت فيها نص يعني الى حد ما يقطع النزاع حديث اللي هو من الصحابة اسمه عند لكن عندما قال الله بنك حب البادي الله بلك ما ثبت النص خلاص انتهت المسألة
شيخنا بعضهم قال كان ذلك قبل الهجرة لان يعني
لم ينسخ
وفي منهم من قال بالأدلة المركبة بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد مثلا روضة من روضة الجنة وذكر في المدينة في قول اللي هو تفضيل المدينة لكن هل كمل من النساء كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة هل حديث صحيح
ثابت
ثابت نعم طب هل معنى هنا من الكمال أن لم تذكر عائشة هل هنا كمان النساء
لا ذكرت عائشة وفضل عائشة في آخر حديث
بس
هو دليل بقى فضل عائشة هل التفضيل على سائر النساء اللي هو ذكر الحديث أم غير هؤلاء المذكورات
هذا هو محل الخلاف
هو
هذا الذي جعل ان الترجيح بين هؤلاء النساء الثلاثة خاصة من النساء الصحابة لذلك شيخ الإسلام نفسه بيقول فنفضل كل واحدة بجانب آخر فإن قلنا في العلم قلنا عائشة وإن قلنا في النسب قلنا فاطمة وإن قلنا في المحبة فهي خديجة فده ده 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 يعني توجيه جمع بين النصوص واخد بالك ثم ان الخلاف لا تبع عليه اختلاف يعني احنا بكل المقاييس لم نخرج واحدة من باب التفضيل لكن مسألة ايه في الاولويات في التفضيل
مش قصدي المحبه لا تقتضي التقدير المطلق، يعني من احب الناس اليك مش شرط يكون افضل الناس.
اي
لا يلزم الدلال على الافضل المطلق يعني.
بالظبط
بالظبط. ان نحملها قلت الشيخ على الميل القلبي
في اي في اي جزئيه في حديث
يعني مثلا من احب الناس اليك مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل، ولكن هذا مثلا لا يفيد التقدير المطلق.
أي نعم
ممكن نحوله على هذا.
أي نعم
يعني الميل القلب ولا ولا تفضيل
مثلا محبة
الميل. أي نعم
تفضل. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه.
استغل المعرفة من هو الصيرفي؟ الناقب.
نعم
الذي يبين الزيف من الجيد.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر الباقر قال من فقه الرجل بصره بالحديث، وإذا عرف طالب الحديث إسلام المحدث وصحة سماعه كتب عنه، فقل من يجد ما يرجع إلى الفهم والمعرفة والحفظ، وكل محدث تهاون بالسماع واستخف بالحديث فلا يخفى حاله ويظهر أمره. قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت خلف بن سالم يقول سماع الحديث هين والخروج منه صعب.
للتبعات يعني هو إذا سمع وحدث
تحمل.
الإشكال في التحمل بقى ونقل الرواية فيها تابعة، فإذا إذا إذا تحمل بغير ما سمع قد يخطئ ويزل وينتقد عليه ويهجر حديثه لتحمله وليس لسماعه. فالسماع مسألة ميسورة، لكن المشكلة فيما يأتي بعد ذلك من الرواية. لا في ثباته على السماع الصحيح، يعني أنا سمعت سماع صحيح لكن عندما أديت هل أديته كما سمعت؟ دي الإشكالية بقى في إيه؟ ما أنت عندك
هل مما ينتقد إن فلان يحدث عن الضعفاء؟ مما ينتقد عن
لا مش نقد مش نقد واخد بالك، لكن المقصد أنه إذا أتى في وقت التحمل وخالف الأصحاب واخد بالك كثرة مخالفاته هتؤدي إلى استنكار حديثه. ما إحنا بنعرف حديثه على حديث أقرانه، إن وجدناه موافقا للأقران قابلنا حديثا، مخالف الأقران رددنا حديثا. هو دلوقتي المجلس كان معقود واستمع إلى في هذا المجلس جماعة من الطلاب خرجوا بلفظ وبسياق وهو خرج بسياق آخر، فهنا لما تحمل أخطأ.
حتى شو مثلا كثرة النقل عن الضعفاء أو كثرة الحديث عن الضعفاء،
هنا بقى يعني لما يكثر الراوي من رواية الواهيات أو النقل عن الكذابين، يعني احنا مثلا بنجل الكبار العلماء التحديث عن الكذابين، وانتوا عارفين المعركة اللي وقعت للدفاع عن احمد بن حنبل لما ابن الجوزي يعني وهو حنبلي ايضا وحط في الموضوعات حوالي 12 حديث او 16 حديث من المسند وادعى انها موضوعة، وانضر ابن حجر الشافعي ليدافع عما قاله الحنبلي ابن الجوزي.
نعم
انت واخد بالك ليه؟ اجلالا للامام، ان الامام لن يخرج حديثا موضوعا في كتابه، لان الموضوع ده حاجه يعني ما دركه متدنيه جدا، المعنى انه موضوع ان احد رواة الاسناد كذابين، فنجل رجل كاحمد كالبخاري كذلك. ولذلك لما تكلموا على الواقدي قالوا ولم يخرج له احد من اصحاب الكتب السته إلا ابن ماجه حديثا من الحديث المعلقة، انت واخد بالك يعني فقط كتب الستة كلها حديث واحد فقط للواقدي محمد بن عمر، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلاغا ولم يسنده، على اعتبار ان ايه متفق على ترك حديثه. وعابوا على ابن سعد في كتاب الطبقات انه كان كاتب الواقدي، وأصبحت مادة ابن سعد في التجريح والتعديل مش معتمدة أوي، لو انفرد ابن سعد بتوثيق أو بتجريح ما قدرش اعتمد عليه، لأنه مادته مأخوذة عن الواقدي، والواقدي معروف انه متروك الرواية. نعم. فعندما يكثر العالم من الرواية عن الكذابين والرضاعين لا شك انه هو محل انتقاد عند العلماء. فرق بين الحافظ واسع الرواية وبين الناقد، الفرق بينهما كبير. في رجل حافظ يعني عنده سعة رواية لكن ما عندوش الضبط والإتقان في تحمل الرواية، ليس ناقدا في ذوي الجرح والتعديل مع سعة حفظه. يعني مثلا بيقول لهم أحفظ الدنيا ثلاثة، ذكروا منهم الشاذكوني، سليمان الشاذكوني حافظ واسع الرواية وهو مهجور الحديث. فمش عايزين نخلط بالمسألتين. حافظ معناه ايه؟ معناه انه سمع كثيرا، نقل كثيرا، واسع الرواية، لكن عند التحرير والتحقيق نقول انه مهجور الرواية مع سعة حفظه. نعم.
كتب الأربعة
السنة الأربعة؟ لا موضوعات لا. لا نقول موضوع، نقول ضعيف جدا. يعني هو غايته يعني أشد إسناد تلميذ أخرجه كثير بن عبد الله البوزني، ده طبر أشد إسناد ضعيف عند الترمذي. كثير المزن عن أبيه عن جده سلسلة وهي، لكن ما أقول عليها موضوع، أقول عليها ضعيفة جدا. الإفريقي أحسن حالا. الإفريقي يعني ما ضلش
من هذا الراوي اللي هو
أحسن من الراوي. لا الإفريقي بالنسبة لكثير حاجة حلوة خالص.
قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو سهل محمد بن محمد بن الحسين الترمذي قال حدثنا محمد بن صالح بن سهل الترمذي قال حدثنا إسماعيل بن سيف قال حدثني محمد بن عبد الواحد بن أخي حزم قال سمعت يونس بن عبيد يقول إن للحديث خفقة فاستقوا خفقة الحديث. قال سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت محمد بن إسماعيل بن مهران يقول سمعت بشرى بن آدم يقول سمعت أبا عاصم يقول من استخف بالحديث استخف به الحديث.
هذا يعني التساهل في الرواية. نعم طيب إلى هنا إن شاء الله.